بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الصلاة بين المغرب والعشاء. الصلاة بين المغرب والعشاء جاء فيها حديث ركعتي المغرب، وأن الإنسان يصلي بين المغرب يعني بعد المغرب ركعتين، وهي من الرواتب المتعلقة بالصلوات البعدية، وقد جاء ذلك في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قبل صلاة العشاء بعد الأذان يصلي الإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وهذا لا يختص بالعشاء، بل جميع الصلوات بين الأذان والإقامة يستحب الإنسان أن يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والأذانان هما الأذان والإقامة. وجاء حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء أحاديث غير صحيحة، منها هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث في إسناده من هو متهم بالوضع، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا أحمد بن منيع،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يعقوب بن الوليد المديني،
وهو
كذبه أحمد وغيره.
نعم، هذا الذي توهم بالوضع، أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن
أبيه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد وأبو عمر حفص بن عمر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادة 12 سنة.
ثم ذكر هذا الحديث في صلاة 6 ركعات بعد المغرب، وأن الإنسان إذا أتى بها ولم يتكلم بينها بسوء عدلت له بعبادة 12 سنة. وهذا حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده من هو ضعيف.
قال: حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه.
وأبو عمر حفص بن عمر،
وهو
لا بأس به، أخرج له ابن ماجه. عن زيد بن الحباب،
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب،
خارج القراءة
ومسلم أصحاب.
عن عمر بن أبي خثعم اليمامي،
وهو ضعيف،
أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع في البيت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاص بن عمرو قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه، فلما قدموا عليه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فسألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم.
ثم ذكر باب الصلاة في البيت،
التطوع في البيت،
باب التطوع في البيت، يعني كل إنسان يتطوع في بيته. والتطوع في البيت أفضل من التطوع في غيره، في المساجد وغيرها. وقد جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما صح عنه أنه قال: صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وكذلك جاء حديث أخرى، وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة بالبيت نور، الصلاة بالبيت،
صلاة الرجل في بيته نور،
صلاة الرجل في بيته نور، فنوروا بيوتكم، فنوروا بيوتكم بالصلاة،
لا خلاص،
فنوروا بيوتكم يعني بالصلاة، صلاة الرجل في بيته نور، فنوروا بيوتكم يعني بالصلاة. وهذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن كون الصلاة نور جاء في حديث صحيحة من حديث أبي مالك الأشعري يقول صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، يعني مطلقة. وقوله نوروا بيوتكم يعني ما دام أن الصلاة نور فأنتم نوروا بيوتكم بالصلاة، يعني اجعلوها مضيئة مشرقة بالصلاة فيها، لأنها إذا وديت فيها العبادة فتكون مكان خير ومحل نور وإشعاع. ولكن الحديث يعني فيه ضعف، و فضيلة الصلاة في البيوت على غيرها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة رجل أصحاب الكتب الترمذي،
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن طارق،
طارق بن
عبد الرحمن البجلي
وهو
صدوق له أوهام،
نعم،
رجل أصحاب الكتب،
نعم،
عن عاص بن عمرو
وهو
صدوق له ابن ماجه،
نعم،
عن عمر،
عن عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا فيه انقطاع، فيه انقطاع بين عاصم،
عاصم بن عمر،
عاصم بن عمر، يعني لأنه يعني رواية عن عمر مرسلة، يعني أنه لم يسمع منه، فآفته أو علته الانقطاع.
قال حدثنا محمد ابن أبي الحسين قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاص بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر هذا الإسناد الثاني وهو مثل الإسناد الأول في أعلاه، وفيه أن عاصم بن عبد الله، عاصم
بن عمر،
عاصم بن عمر يروي عن عمر بواسطة عمير الذي هو مولى عمر، فيمكن أن يكون هو الواسطة أيضا في الطريق المنقطعة الأولى. وعمير هذا مجهول، أخرج له
عمير مقبول،
مقبول
أخرج له ابن ماجه،
نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي الحسين
هو
ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن جعفر الوقي ثقة
محمد بن الحسين هو
ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن جعفر الوقي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبيد الله بن عمر
عبد الله عمر هو الرقي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن أبي أنيسة
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
هو السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاص بن عمر عن عمير مولى عمر عن عمر بن الخطاب.
نعم.
أسئلة متعددة. هل الصلاة أفضل حتى من المسجدين الحرام والمسجد النبوي النوافل؟
أما بالنسبة للمسجد الحرام فيختلف عن غيره من المساجد لأنه جاء في أحد الأقوال التي هي جيدة وهي أن مكة كلها يقال لها مسجد الحرام وأنها تضعف فيها الصلاة. ومن العلماء من يقول إن تضعيف بمئة ألف إنما هو للمسجد المحيط بالكعبة، لكنه قد جاء أدلة تدل على إطلاق المسجد الحرام على مكة كلها، فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد المسجد الحرام الذي لا يقربونه مكة. وكذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت من بيوت مكة ولم يسر به من المسجد الذي محيط الذي هو محيط بالكعبة. فبعض أهل العلم قال إن الحديث التي وردت في التفضيل صلاة المسجد الحرام يدخل فيها مكة كلها وأنها تضاعف، لأن الحديث أنيطت بالتفضيل المسجد الحرام ومكة كلها مسجد الحرام. لكن مع على 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 على, على القول بهذا القول على اعتبار هذا القول لا ينبغي التهاون بالذهاب إلى المساجد وإلى المسجد الحرام الذي هو محيط بالكعبة، بل الإنسان يذهب إلى المسجد الحرام ويصلي فيه ويطوف فيه ويطوف فيه ويكون هذا التفضيل مثل تفضيل الصف الأول على آخر الصفوف، لأن هناك يعني تفاوت بين الصفوف وبعضها أفضل من بعض، فكذلك الذي يصلي حول الكعبة ليس كالذي يصلي في أماكن بعيدة، وإن قيل إن التضعيف يحصل له. وأما بالنسبة للمسجد النبوي فإن التضعيف إنما هو به خاصة، لأنه قيد بذلك، قال إن مسجدي هذا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة لما سواه إلا مسجد حرام. فالخصوصية أو التفضيل إنما هو بخصوص هذا المسجد وليس المساجد التي في المدينة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا جاء يصلي في هذا المسجد وتمكن من صلاة النافلة فيه ولكنه تركها فيه وأراد أن يأتي بها في البيت لحصول التحصيل للفضيلة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الرجل في بيته أفضل المطلوبة، فإنه يحصل في بيته أعظم ما يحصل في المسجد. ومما يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في البيت ثم يأتي ويصلي بالناس، ثم إذا انصرف من الصلاة ذهب إلى بيته وصلى النافلة. فإذا من تمكن من الصلاة وصلى في المسجد النبوي وذهب وصلى النافلة في بيته يحصل أعظم ما يحصل في المسجد النبوي. لكن من لا يصلي في المسجد النبوي لا يقال ان صلاته في بيت افضل المسجد النبوي، وانما صلاته في بيت افضل المسجد الذي صلى فيه الجماعه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
ثم أورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا، فإن الله جاعل لمن صلى في بيته خيرا. فيقول إذا قضى أحدكم صلاته، يعني يحتمل أن يكون مراد بها أنه قضى صلاته أي التي هي الفريضة التي يجب على الإنسان يأتيها في المسجد، فلا يكون تنفله في المسجد دائما وأبدا، وإنما ينبغي أن يكون للبيوت نصيب، بل الصلاة في البيوت أفضل لما جاء في ذلك من الحديث دل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان أن الفرائض أو أنه بعد الفرائض فإن الإنسان يأتي بالنوافل في البيت ويأتي بها في غيره، ولكن الإتيان بها في البيت أفضل، ولكن الإتيان بها في البيت أفضل لتكون محل للعبادة، وليحصل الإنسان الفضل الذي جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ومحمد بن يحيى
هو الذهلي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة،
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما وهو مع أبي سعيد الخدري، هنا يروي عن أبي سعيد، وهما صحابيان مكثران من رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: حدثنا زيد بن أخزم وعبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مشبهة بالمقابر فلا يصلى فيها أو لا تصلوا فيها، بل عليكم أن تصلوا فيها، ولا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست محلا للصلاة، التي هي ليست محلا للصلاة. فهذا يدل أو هذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني هذا المعنى، لأن صلاة في البيوت قال لا تجعلوها مقابر، يعني لا تجعلوها شبيهة بالمقابر بحيث لا يصلى فيها، لأن المقابر ليست محل للصلاة، وإنما البيوت هي التي محل للصلاة أي النوافل، فلا تترك الصلاة في البيوت، بل يحرص على الإتيان بها في البيوت أي النوافل، وألا تشبه بالمقابر التي هي ليست محل للصلاة. ويدل أيضا على أنه لا يجوز دفن الموتى في البيوت، لا يجوز دفن الموتى في البيوت، والدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي عليه الصلاة والسلام وتذاكروا أين يدفنونه، فكان مما رواه بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولما كان صلى الله عليه وسلم توفي في بيت عائشة دفن في بيت عائشة وهو بنيان، فإذا هذا من خصائصه. لهذا ذكر الذهبي في ترجمة عبد الله بن لهيعة في سير أعلام النبلاء وقال: إن الدفن في البيوت من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإذا هذا الحديث يدل على شيئين، يدل على أن البيوت لا تشبه بالمقابر فلا تكون مفعلة للصلاة، وأيضا أنه لا يدفن الموتى في البيوت فلا تتخذ مقابر.
قال حدثنا زيد بن أخزم
هو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وعبد الرحمن بن عمر ثقة أخرجه ابن ماجة، عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبيد الله بن عمر
وهو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن نافع
مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وعبد الله بن عمر هو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
ودفن أبي بكر وعمر
وين
مع تكملة للكلام، دفن أبي بكر وعمر مع النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم هذا تبعا، إننا دفن تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما دفن استقلالا، ولكنهما دفن تبعا له صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي مرت يعني أولها حديث عائشة، ثاني حديث أبي هريرة، وثاني أبو سعيد وجابر، وهنا ابن عمر، وهؤلاء من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الخمسة من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقي بعد ذلك أنس ابن مالك وأبو سعيد الخدري، هؤلاء هم السبعة الذي نعم لا ما رسع وابن عباس السابع ابن عباس، قد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر والبحر بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي، فهؤلاء سبعة مكثرون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثهم في الكتب الستة تزيد على الألف مع تفاوتهم في ذلك، وأكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد، قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سئل عن الصلاة في البيت أو المسجد أيهما أفضل، قال ألا ترى قرب بيتي من المسجد، فإن أحب إلي أن أصلي في بيتي أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فهذا من قوله صلى الله عليه وسلم، وأما فعله فإنه كان يصلي النوافل في بيته ثم يأتي وتقام الصلاة، ثم إذا سلم انصرف إلى بيته وتنفل، فهذا يدل على أن الصلاة في البيوت أفضل، وأنها أفضل يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصلاة في البيت أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة قال ألا ترى قرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أصلي في المسجد، وكان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام قبل الفريضة وبعدها.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف
هو
صدوق في البخاري تعليقا وابو داود بن ماجة، عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن العلاء بن الحارث
وهو
صدوق له مسلم وأصحاب السنن، عن حرام بن معاوية
وهو
حرام بن حكيم بن خالد ثقة أخرج له البخاري في القراءة وأصحاب السنن، عن عمه عبد الله بن سعد
رضي الله عنه أخرجه
وداود الترمذي وابن ماجه. حرام ابن معاوية وهو حرام ابن حكيم ابن خالد ابن سعد الأنصاري ويقال العنسي بالنون الدمشقي. كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين ووهم من جعلهما اثنين.
يعني معاوية حرام ابن
هو اسمه حرام عندنا في الإسناد حرام بن معاوية لما جاء في التقريب قال انظره في حرام ابن حكيم لما ذكر حرام ابن حكيم ابن خالد ابن سعد الأنصاري قال كان معاوية بن صالح يقول على الوجهين.
يعني معاوية هو
حرام بن معاوية حرام بن حكيم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الضحى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير أم هانئ رضي الله عنها فأخبرتني أنه صلاها 8 ركعات.
ثم ذكر صلاة الضحى وذكر هذا الحديث عن أم هانئ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات وكان ذلك عام الفتح فإنه صلاها 8 ركعات وقيل إنها صلاة الضحى وقيل إنها صلاة للفتح وشكر الله عز وجل على الفتح أي كان وفتح له مكة وكان ذلك في يوم الفتح. وصلاة الضحى جاءت حديث كثيرة تدل على فضلها منها الحديث الذي فيه ذكر على كل سلامة من نفسها صدقة ثم قال ويجزي عن ذلك 2 ركعات من الضحى يعني في الآخر قال ويجزي عن ذلك 2 ركعات من الضحى. وكذلك حديث أبي هريرة قال وهو متفق عليه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3 ركعات الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك الحديث أبي الدرداء الذي رواه مسلم في صحيحه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم 3 ركعات الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. فجاءت الحديث متعددة في فضل هذه الصلاة وذلك لأن الوقت يعني فيه طول بين الفجر وبين الظهر فالإتيان بها في ذلك الوقت يعني الذي فيه طول فيكون له نصيب من العبادة أو نصيب من الصلاة. وأورد الحديث
عن عبد الله بن الحارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلاها يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير أم هانئ
يعني أنه يريد أن يعني يعرف أو يسأل هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أو ثبت عنه أنه صلى الضحى. فقال وجدت ذلك عند أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات عام الفتح صلى 8 ركعات عام الفتح. فإذا جاء ذلك من قوله وجاء ذلك من فعله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة
ثقة رأي أصحاب كتب
عن يزيد بن أبي زياد
هو ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن الحارث
ابن نوفل وهو
له رؤية ولأصحاب الكتب عن
أم هاني رضي الله عنها فلأصحاب الكتب. وحديث أم هاني هذا في الصحيحين فكونه عند ابن ماجه في إسناد فيها ضعيف لا يعني لا يؤثر لأن الحديث في الصحيحين.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى من الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. وهذا الحديث ضعيف لأن في إسناده موسى ابن أنس فهو ضعيف يعني بهذا السياق، ولكن صلاة الضحى ثابتة بغير هذا التحديد. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبو كريب
محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس بن بكير
وهو
صدوق يخطئ وجاء البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق
وهو صديق رواه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن موسى بن أنس
وهو ضعيف
مجهول
ومجهول أخرج له
الترمذي وابن ماجه. عن ثمامة بن أنس
وهو
صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء الله.
ثم ذكر حديث عائشة وقد سألتها معاذة العدوية عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الضحى فقال كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله. فهذا يعني يدل على كما دل عليه حديث مهانة متقدم من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا صلاة الضحى من فعله وأنه كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، يعني أنه يصلي 4 يعني أحيانا وأنه أحيانا يزيد ما شاء الله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه
ابن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
ابن حجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد الرشك
وهو
يزيد بن أبي يزيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاذة العدوية
وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة جاء حديث عن أن عائشة سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى فقالت ما كان يصلي سبحة الضحى قط، أخرجه مسلم وفي رواية إلا أن يأتي من مغيبه.
يعني هذا الحديث الذي معنا يدل على أنه صلىها، يعني هو عن عائشة.
أين
هو عن عائشة؟ يمكن أن يكون يعني إن حصل أنها يعني أنها يعني سئلت في وقت فأجابت بهذا وسئلت وقت فأجابت بهذا، وقد لا تكون تذكرت يعني عند النفي، لكنها أثبتت فإثباتها لا ينافيه نفيها، لأنها قد تكون يعني حصل السؤال في وقت وأنها ما كانت متذكرة وسئلت في وقت كانت متذكرة.
وهل صلاة الضحى خاصة لمن لم يكن له ورد بالليل كما هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة؟
صلاة الضحى صلاة الضحى
خاصة لمن لم يكن له ورد بالليل كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، كما ذكر أن أبا هريرة كان يسعى في طلب الحديث فكما كان يقوم الليل فعوض بذلك.
لا، أوصاه بأنه يوتر قبل أن ينام، أوصاه قبل أن يوتر قبل أن ينام قبل أن ينام، فهذه ما لها علاقة لأن هذه من الوصية وهذه من الوصية. لكن جاء أن من فاته صلاة الليل أو لم يتمكن من صلاة الليل يقضيها من الضحى ويزيد ركعة بحيث يكون شفعا لا وترا في النهار، فما في تنافي لأن وصية رسول أبي هريرة في 3 أشياء: أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ركعة الضحى، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر.
كلمة الرشك هذه لقب أو
لقب
يزيد
إيه؟
الرشك
شوف العقاب
ذكره. نعم الرشك هو يزيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. والشفعة يعني المقصود بها يعني صلاة الضحى التي هي شفع التي هي شفع يعني أقلها اثنتان أقلها ركعتان. فشفعة يعني معناها أنها صلاة مشفوعة أو أنها شفع. ومن المعلوم أنه لا يتطوع بأقل من ركعتين لا يتطوع بأقل من ركعتين إلا في الوتر كونه يعني يؤتى برفعة تختم الصلوات. وأما في غير ذلك فأقل ما يكون ركعتان كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس فالمسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني هذا أحد الأدنى يعني بمعنى أنه ما ينقص عن هذا لكن لو صلى أكثر له ذلك. يعني فالمقصود يعني أن له مفهوم من حيث أن ما دونها لا يتطوع به والتطوع يكون بركعتين فأكثر إلا في الوتر فإنه يؤتى بركعة واحدة توتر ما قد مضى. والحديث ضعيف لأن في إسناده النهاس.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن النهاس بن قهم
ضعيف
خارج المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه عن شداد أبي عمار
هو
ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة. هل على الإنسان أن يترك صلاة الضحى أحيانا حتى لا يظن بأنها واجبة؟
نعم له ذلك في محمد بن الحسين مر بنا قريبا
قال محمد بن أبي الحسين السمناني هو ابن جعفر تقدم 26 قال محمد بن جعفر السمناني كسر المهملة وسكون الميم ونونين القومتي أبو جعفر بن أبي الحسين ثقة من 11 مات قبل 20
القومتي
القومتي
طيب خلاص. في واحد قاله القنباري القنباري في الرجال اليوم القنباري من شيوخ ابن ماجه.
المرة المضى ولا بيجي شيء
ما أدري لعله يأتي لكن يقول القنباري نسبة إلى الحبال من الليف وهذا يعني شيء عند العوام يقول القنبار القنبار الحبال من الليف يقول نسبة للقنبار والعوام يعني يقولون القنبار بالقاف بدل القاف يعني الحبال المتينة من الليف التي يعني ليست من هذا يسمونها قنبار ويقول نسبة وقنباري نسبة إلى يعني الحبال من الليف. نعم يمكن تلقيها في الإنسان
ماذا
ليس في الإنسان
ما ذكر ذكر القناد والقرد الثاني القواريري
سابع يمكن تلقيها
لا لقينا في المكتبة الجيبية لقينا في المكتبة الجيبية موسى ابن عبد العزيز موسى ابن عبد العزيز العدني أبو شعيب القنباري بكسر القاف
القنباري
نعم قال والقنبار حبال الليف
يعني الآن العوام يقولون الكنبار، الكنبار حبال الليه هذه.
غيروا القاف وغيروا حركتها.
ها؟
وغيروا حركتها.
لا الحركة هي الكنبار. كنبار.
إيه. بالكي. إيه.
كنبار. هذا سيأتي.
هو. إيه. لا ما راح ما جاء بعد.
هو مشيخ ابن ماجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، فيسميه ما كان من شيء، خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو خيرا لي في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم يقول مثل ما قال في المرة الأولى: وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان، ثم ربني به.
ثم ذكر الاستخارة، الاستخارة في الأمور التي يعني يريد الإنسان أن يقدم عليها، فهل يعني يكون له فيها خير أو ليس فيها خير، فإنه يستخير الله عز وجل ويصلي ركعتين من غير الفريضة، يريد بها الاستخارة، يريد بها الاستخارة بأن يصليهما، وبعد ذلك يدعو بهذا الدعاء: اللهم أني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك ما فيه الخير لي بعلمك، لأن الله تعالى يعلم ما فيه الخير وما فيه الشر، ما يكون فيه الخير للإنسان وما فيه شر للإنسان، فهو يستخير الله ويطلب منه ما فيه الخير له بما يعلمه سبحانه وتعالى من أن هذا الأمر الذي يريد أن يقدم عليه فيه خير أو فيه شر. فإن كان خيرا يريد أن ييسره الله له، وإن كان يعلم أنه شرا فإنه يطلب من الله أن يصرفه عنه. أستخيرك بعلمك، لأن الله عز وجل عليم بكل شيء، عليم بما فيه الخير وما فيه الشر، ما يعود على الإنسان بالخير وما يعود عليه بالشر. وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تقدرني، أن تقدرني على يعني ذلك الشيء الذي أريده إذا كان خيرا لي، والله عز وجل على كل شيء قدير، فهو يطلب منه أن يقدره وأن يمكنه بقدرته وقوته سبحانه وتعالى أن يفعل هذا الفعل الذي يعود عليه بالخير إذا كان خيرا له بحيث يقدم، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يحجم. وأستقدرك وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، لأن الله عز وجل على كل قدير، على كل شيء قدير، والعبد لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه، لا يقدر العبد على شيء إلا إذا أقدره الله عليه. فإذا شاء الله عز وجل أن يقدر عبدا على أمر من الأمور فإنه يتحقق له، فإنه يوجد هذا الذي شاءه الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، لأن قال: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، قال: تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، لأن تقدر ولا أقدر يرجع وأستقدرك بقدرتك، وتعلم ولا أعلم يرجع إلى أستخيرك بعلمك، وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب. كل شيء غاب عن الناس فالله مطلع عليه. الله عالم الغيب والشهادة. والعباد لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، وما أخفاه عنهم فإنهم لا يطلعون عليه. فعلم الغيب على الإطلاق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والأنبياء والملائكة والجن والإنس لا يعلمون من الغيوب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه. وعلم الغيب على الإطلاق إنما هو لله عز وجل. ولهذا نفى علم الغيب عن الرسل، ونفاه يعني عن الملائكة، ونفاه عن الجن. فالجن والإنس والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. ولهذا جاء في القرآن عن الملائكة سبحانه: فلا علم لنا إلا ما علمتنا فأنت علام الغيوب. وكذلك جاء عن الرسل يقول الله عز وجل لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. ويقول له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وعلم الساعة من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا أحد. ولهذا لما جاء في حديث جبريل سأله عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني علمي وعلمك فيها سواء، وهي مما اختص الله تعالى بعلمه. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، لكن كما عرفنا سبقا من ربنا أنها تقوم يوم الجمعة من أيام الأسبوع، فلا تقوم في يوم آخر، لكن في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من شهر، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وقد أطلع يعني الناس على أمر مغيب عن الساعة، وهي أنها تقوم يوم الجمعة، أنها تقوم الجمعة، وهذا من الإيمان بالغيب. فما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور مغيبة فإنه يؤمن به ويصدق به. وكذلك الجن، الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أن لو كانوا يعلمون الغيب. وقال الله عز وجل عنهم: وأنا لا ندري أشر إلي من في الأرض ما رأى بهم ربهم رشدا. وقال: قل لا يعلم في السماوات الغيب إلا الله. قال: وأنت علام الغيوب. فالله عز وجل هو المطلع على كل غيب، وعنده الشهادة والغيب علانية سواء، العلانية هو يعني المشاهد وغير المشاهد كله، يعني كل ما هو مشاهد لنا وغيب عنا هو معلوم لله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم ما نشاهده، ولكننا ما لا نشاهده نعرف منه ما علمنا، ونجهل منه ما لم نعلم إياه. وأنت علم الغيوب.
اللهم إن كنت تعلم هذا.
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الدخول في هذه التجارة المعينة، الدخول في تجارة كذا وكذا، أو حصول السفر لتحصيل كذا وكذا، أو لدخول في مشروع كذا وكذا، يعني يسميه باسمه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، فيسره لي،
اقدره لي ويسره،
اقدره لي ويسره لي،
وبارك لي،
يعني اقدره لي، يعني اجعلني قادرا عليه ويسره لي بحيث يعني يتحقق ذلك، وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم، يعني بخلاف أنت كنت تعلم، وهذا بالنسبة للإنسان، وأما بالنسبة لله عز وجل يعلم أنه خير ولا شر، لكن الإنسان يسأل الله عز وجل إن كان خيرا يدله عليه، وإن كان شرا يصرفه عنه. فإذا قوله إن كنت تعلم يعني ليس تردد، يعني هذا بالنسبة لله، وإنما هو بالنسبة للمخلوقين. وأما الله عز وجل يعلم أن هذا خير أو شر، يعلم أن هذا خير أو شر، فهو يسأله إن كان في علمه أنه خير ييسره له، وإن كان في علمه أنه شر فإنه يصرفه عنه.
فاصرفه عني واصرفني عنه.
اصرفه عني واصرفني عنه. اصرفه عني يعني اجعله يعني لا يصل إلي, واصرفني عنه بحيث لا أقدم على ما يؤدي إليه وما يوصل إليه وهو الأسباب التي تؤدي إليه, يعني حيث يكون شرا.
واقدر لي الخير حيثما كان,
يعني إذا كان شرا فأنت يسر لي الخير حيثما كان, يسر الخير إذا كان هذا شرا يصرفني عنه واصرف عني واجعلني أتجه إلى ما تعلم أنه لي خير ثم رضني به.
قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي,
هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن خالد بن مخلد
القطواني وهو
صدوق أصحاب الكتب إلا أبا داود في مسند مالك.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي الموالي
وهو
صدوق ربما أخطأ في البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن المنكدر
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
موضع الدعاء من الصلاة أو بعدها؟
اللي يظهر أنه بعد الصلاة.
ماذا يفعل؟ كيف يعرف ما اختاره الله له؟
إذا وجد انشراح إلى هذا الذي استخار الله منه استخار الله فيه فإنه يقدم عليه, وإن وجد عدم انشراح وأنه يعني عزوف نفسه عنه وعادة يعني انصرافه عنه فإنه يتركه, وإن كان لم يحقق له لا هذا ولا هذا فيعيد الاستخارة.
يعيد؟
يعني يستخير مرة ثانية.
التكرار هل له حد معين؟
ما أعلم في حد معين, لكن الإنسان إذا اطمأن نفسه إلى شيء يقدم عليه, وإن حصل عدم اطمئنانه إلى شيء وإن تساوى يكون الأمر داخل في الاستخارة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الحاجة.
ثم الاستخارة إنما تكون في الأمور التي يعني يمكن أن تكون شر أو تكون خير, لكن أمور العبادات ما يستخير الإنسان فيها لأنها خير, يعني الإنسان ما يستخير يعني أنه يحج أو أنه يعتمر, يعني يستخيره يحج ولا يعتمر, لكن إذا كان الأمر يعني فيه شيء يعني يتطلب استخارة ككون الأمر يعني فيه خوف أو فيه يعني شيء يعني قد يلحقه في ضرر يعني بهذا السفر يستخير, أما بالنسبة للعبادة لا يستخير, يعني إن كنت تعلم أن حجي خير أو أن عمرتي خير يعني لا يستخير في هذا, لكن هذه السفرة التي مثلا يعني للحج إذا كان هناك يعني خوف أو هناك يعني هذه يستخير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم العباداني عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين, اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي, ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر.
ثم ذكر صلاة الحاجة, يعني كل إنسان يصلي من أجل حاجة يريدها, يعني سواء عند الله أو عند أحد من المخلوقين, فإنه يصلي يعني يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل بهذا الدعاء الذي جاء في هذا الحديث, لكن الحديث غير صحيح, لأنه فيه إسناده ضعف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في صلاة الحاجة في شيء، ثبت في صلاة الاستخارة ولم يثبت في صلاة الحاجة، وجاء في 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 التوبة يعني جاء في حديث في أول مسند الإمام أحمد، هو الحديث الثاني يعني كونه يصلي يعني توبة من ذنب أو من ذنوب أقول جاء، ولكن الحاجة كون الإنسان يصلي من أجل حاجة يريدها عند الله أو عند أحد من الناس لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الذي ساقه المصنف ضعيف.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق هو
وذو مسلم مسلم بن ماجه عن أبي عاصم العباداني
وهو
لين الحديث وذو ابن ماجه
عن
فائد بن عبد الرحمن
وهو متروك
وذو الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله تعالى لي أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت، فقال ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه فيا. قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح.
ثم ذكر هذا الحديث نفس الترجمة
نفس الحاجة.
ثم ذكر هذا الحديث وهو أن رجل نعم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله عز وجل أن يشفيه وأن يعيد إليه بصره، فقال إن شئت أخرت يعني إن شئت صبرت وهو خير لك وإن شئت دعوت، قال بل ادعو، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو بهذا الدعاء، وهو توسله بالرسول صلى الله عليه وسلم أي بدعائه، لأنه قال ادعو، والرسول صلى الله عليه وسلم حقق له ما يريد، لأن خير بين أن يصبر وهو خير له وأن يدعو له، فقال ادعو، فالرسول دعا له وأمره بأن يدعو بهذا الدعاء، وهو أن يقبل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم به، يعني دعاه له بحيث يكون دعا له بحيث يكون يعني يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعيد عليه بصره، فيكون إنما هو توسله بالدعاء، ما توسل بذاته ولا بجاهه وإنما توسل بدعائه، لأنه قال بل ادعو، فدعا عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يدعو بهذا الدعاء، فيكون الرسول دعا له وأن يكون هو داعيا أن يحقق الله ما شفع به له رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن هذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه التوسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي اختاره بعد أن خيره الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار أن يدعو له فدعا له وطلب منه أن يتوضأ ويصلي وأن يسأل الله عز وجل أن يقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.
قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيار
هو
ثقة أخرج له ابن ماجه عن عثمان بن عمر
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن شعبة عن أبي جعفر المدني
وهو
هنا لما ذكره قال الذي يروي عن عمارة بن خزيمة قال الترمذي وليس هو الخطمي فلعله الذي بعده. الذي بعده هو أبو جعفر القاري المدني المخزومي قال ثقة ورمز له بدال.
قال ليس الخطمي
قال
يعني عندك الخطمي وعندك ثاني.
أبو جعفر عدد من الرواح لكن الذي الذي نص على أنه يروي عن عمارة بن خزيمة في الإسناد قال قال الترمذي ليس هو الخطمي فقال حافظ بن حجر فلعله الذي بعده وهو أبو جعفر القاري المدني ثقة ورمز له بدال.
رمز له بدال
دال نعم
دال
فقط
وذاك الثاني فيه فيه غيره رواه
أبو جعفر الخطبي هذا صدوق رواه أصحاب السنن
والحديث رواه الترمذي.
ها
رواه الترمذي
الخطبي
لا الترمذي رواه الحديث
حديث نعم موجود عند السلم
هو فيه الإسناد هذا فيه الرجل ذا ولا
نعم
فيه الرجل هذا
ولذلك الترمذي قال ليس بالخطبي
إيه لكن بس رمز له بدال
رمز للأول بالتاء
إيه
رمز الأول بتاء فقط أبو جعفر الذي يروي عنه يروي عن عمارة بن خزيمة تاء ثم قال حفظ لعله الذي بعده فرمز له بدال
ما ندري يتحقق من هذا
عن عمارة
بتلاميذ الشيوخ
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن عن عثمان بن حنيف
رضي الله عنه أخرج له
خالف المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه
نعم.
قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح.
أبو إسحاق أشار مثل الحاشية قليل
يقول لم يتبين لي بعد البحث والاستفسار من أبو إسحاق إلا أن يكون إبراهيم المنذر الحزامي شيخ ابن ماجه فقد روى عنه حديثا في 1666 وقال عقبه قال أبو إسحاق هذا الحديث
ليش الرقم ليس صحيح.
ها
أقول الرقم الذي حال عليه
ايه
ليس فيه الإسناد
عجيب 1666 عجل
يعني الرقم ممكن فيه غلط
اي نعم صحيح
أقول الرقم يعني لعله فيه خلط غلط إذا كان الأمر كما قال أن فيه إبراهيم المدى الحزامي وهو أبو إسحاق
شو اسمه في على الترقيم اللي عليه حاشية السندي نفس الرقم
نفس الرقم
باب ما جاء في الإفطار في السفر 1666 وعلى ترقيم نسخة الشيخ للبالي اتفقان
متفقان
1666 ليس على نفس الترقيم هذا الذي عليه علي حسن عبد الحميد
ايوه
ما يتفق
لكن لكن نسخة الشيخ فيها مطابق
1666 نعم فيها ابراهيم المنذر الحزان
ايوه وبعد في اخره
قال ابو اسحاق
هذا في الغالب انه هو هذا اقول في الغالب انه هو هذا
كمل التسبيح قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة التسبيح قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه يا عمي ألا أحبوك ألا أنفعك ألا أصلك قال بلى يا رسول الله
ألا أصلك
ها؟
ألا أصلك
نعم ألا أصلك قال بلى يا رسول الله قال فصل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال: قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال: فقلها في سنة. بعده قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة تفعل في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
ثم ذكر صلاة التسبيح، وصلاة التسبيح هي هذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وإنما قيل لها صلاة التسبيح لأنها مشتملة على تسبيح في جميع أحوالها، في القيام وفي الركوع وبعد الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي السجدة الثانية وبعد السجدة الثانية، في أول مرة 15 وفي الباقي على 10، فيكون مجموع 75، فيكون مجموع 75 في كل ركعة. و يعني فقيل لها صلاة التسبيح لهذا، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يأتي بها، وأولها سبحان الله، فسميت صلاة التسبيح بنسبتها إلى الجملة الأولى من هذه الجمل الأربع. وهذا الحديث صححه بعض العلم وضعفه بعضهم، والأقرب أنه ضعيف يعني من جهة الإسناد ومن جهة المتن، أما من جهة الإسناد ففيه من هو متكلم فيه، وأما من جهة المتن ففيه نكارة. أولا فيه كون حال القيام وحال الركوع وحال السجود في جميع أحواله يؤتى بهذه الصيغ الأربع، وهذه مخالفة لجميع هيئات الصلاة، مخالفة لجميع هيئات الصلاة. ثم أيضا قولها لا أحبوك لا أخصك ألا كذا، كونه يخاطب العباس بهذا يعني، وهذا يعني شيء لا يخصه بل هو له ولغيره، يعني فكونه يقول أخصك و يعني أمنحك وأحبوك يعني فيه شيء. والأمر الثاني كونه إذا فعل مرة في عمره يعني يغفر له ما تقدم وما تأخر، أسر والعلانية 10 كلمات.